إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما يزى الله بين عباده وبين خلقه بالإيمان بالغيوب، فإن الله جل في علاه أناط الفلاح وأناط النجاة في الآخرة بالإيمان بعلم الغيب. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم فسر صفات المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأناط الله جل في علاه الفلاح في آخر الآيات: أولئك هم المفلحون. أناط الفلاح بالإيمان بالغيوب. والإيمان بالغيب له آلات وأدوات وله سبل وله أنواع، لا بد للإنسان أن يتعبد لله جل في علاه باليقين في الله بالإيمان بهذه الغيوب. من هذه الغيوب القدر. القدر من علم أو من إيمان بالغيوب. القدر سر مكتوب، سر قد كتمه الله جل في علاه عن كل الخلق، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك فهو لحظ مزلة لا يدخل ولا يتعمق فيه أحد إلا ضل، فهو يعني فيه ضلال الأفهام أيضا مزلة الأقدام في هذا الباب العظيم الشائك. كما قال الإمام أحمد بن حنبل أن القدر سر كتمه الله عن خلقه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا القدر هو قدرة الله، وهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه. ونحن بإذن الله سندرس وننتقي مسائل مهمة جدا في مسائل القدر، وهي مسائل شائكة، لكن ليس اليوم. اليوم لابد أن تكون توطئة ومقدمة، أو نقول قاعدة عريضة لطالب العلم، لابد أن يتقن هذه القاعدة حتى يسير في أبواب القدر ولا يضل كما ضلت القدرية ولا الجبرية. القدر لغة مأخوذ من التقدير، وهو الموازنة بين الأشياء، أو قيل هو أخذ من القدرة، وهذا صحيح، لأن القدر قدرة الله جل في علاه، وهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه. وشرعا هو الإيمان بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الإيمان بالقدر أو القدر شرعا. الله جل في علاه في كتابه بيّن جليا مسائل القدر في آياته، وأيضا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيّن أهمية القدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء، ما ترك شيئا. الكل هنا كما قال علماء اللغة وعلماء الأصول: كل نص في العموم، لا تترك شيئا بحال من الأحوال، كل شيء، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيضا قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل في علاه يبين أن الهداية والإضلال أيضا وهي من أبواب القدر بيد الله جل في علاه. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإضلال والهداية من أبواب القدر، وهي بيد الله جل في علاه. وأيضا في حديث المسند بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتاب على اليمين وكتاب على اليسار، وقال: فرغ ربكم من العباد، ثم قال: هؤلاء لأهل الجنة ولا أبالي بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك: وهؤلاء لأهل النار ولا أبالي بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك. فقد قدر الله كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ. أهمية الإيمان بالقدر تظهر جلية من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل، تمثل بشرا كما في حديث أبي هريرة وعمر وغيرهما، تمثل بشرا ليعلم الناس أمر الدين، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان، وكان الجواب من النبي ليس بالتعريف اللغوي كما نعرفه الآن، أتى بالتعريف بأصل، أو نقول بأهم ما يكون في الإيمان، كأن جبريل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني يا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، فقال سأجيبك بأهم ما في الإيمان وهي أركان الإيمان الأعمدة والأساطين التي يكون عليها بناء الإيمان، فأجابه عن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث، قال والقدر خيره وشره. وأيضا ورد في حديث يسمى مسلسلا عند علماء الحديث، تعرفون المسلسل؟ ما هو الحديث المسلسل عند علماء الحديث؟ لا فض فوق، أحسنت، هو يكون في المتن ويكون في السند، تضرب لنا مثلا في الإسناد، في المتن أتى به معاذ قال له سلم يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة، وأتى بالحديث. ما روى معاذ للتابعي إلا وقال إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة، والتابعي يقول لمن تبعه نفس ما قاله معاذ رضي الله عنه، فتسلسل بذلك. نعم أبا معاذ أحسنت، رواية الضحك، تسلسل بالضحك. أيضا التسلسل بالضحك جت رواية أخرى عن من؟ علي بن أبي طالب في إيش؟ ركوب الدابة. يعني هذه السنة أيضا ماتت، أن الإنسان لو قام ركب الدابة أن يقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله، ويبتسم بعدما يقول إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يبتسم. كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم أيضا علي بن أبي طالب، وبعده من بعده أيضا قد ابتسموا. طيب هذه سلسلة في الإسناد وسلسلة في المتن، ما علاقتها بالقدر؟ نائمون، أنا أقول لكم، أنا قلت لكم هناك حديث عن السلام يبين أهمية وركنية القدر مسلسلا، وهو أنه قال آمنت بالقدر خيره وشره، فجاء أبو هريرة فقال وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يقول آمنت، بعدما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بالقدر خيره وشره، فهذه إيمان من النبي صلى الله عليه وسلم قولا، ويأمر الأمة بالإيمان بالقدر ويبين ركنية الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالله وبملائكته إلى أن قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأحاديث التي أثبتت أهمية أو ركنية القدر. من لم يؤمن بالقدر فقد هدم إيمانه. هنا تظهر جليا الأهمية القصوى للإيمان بالقدر، إذ الإيمان ركن من أركان الإيمان، إذا هدم أحد من الناس هذا الركن قد هدم إيمانه. ويدل على ذلك حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عندما اكتنفاه رجلان من الكوفة، رجل عن يمينه ورجل عن يساره، ويقول تكلم أناس عندنا في القدر، قالوا الأمر أنف، فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أبلغهم أني منهم براء وهم مني براء، يعني أنا برئت منهم وهم برئوا مني. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأصرح من ذلك في حديث عبادة بن الصامت ويشرح لابنه الإيمان بالقدر، قال فإن مت على غير ذلك، إن مت على أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قال إن مت على غير ذلك دخلت النار. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا سند صحيح، أنه قال من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وقد ورد أيضا مقطوعا عن ابن وهب أنه قال من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله، وفي رواية أخرى عن عوف بن مالك أنه قال من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، فإن الإنسان لا يستقيم إيمانه عند ربه جل في علاه، ولا يكون من الخالدين في الجنة إلا أن يأتي بالإيمان بهذا الركن الركيم من هذا الدين، وهو الإيمان بالقدر. وإذا قلنا بأن القدر ركن من أركان الإيمان، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، فلا بد أن نقرع باب القدر وندخل في البوابة الصحيحة التي بها يمكن أن يكون المرء قد استقام إيمانه بالإيمان بالقدر. لا يستقيم إيمان عبد إلا بالإيمان بالقدر، ولا يستقيم إيمانه بالقدر حتى يؤمن بمراتب أربعة، هذه التي نقول ميزان الإيمان بالقدر أربع أو أربعة مراتب. المرتبة الأولى خذوها هكذا أولا ثم نفصل، علم فكتب فأراد فخلق، أو قل حتى لا يرد علينا شيء من هذا، علم فكتابة فإرادة فخلق، هذه مراتب أربعة. لا يمكن أن يستقيم إيمان عبد إلا بالقدر إلا بهذه المراتب الأربعة، علم فكتابة فإرادة فخلق. ممكن واحد يرددها عليا؟ ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ الاثنين؟ طيب جيد، علم فكتابة فإرادة فخلق. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر العلم، أن تؤمن بل تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما، قال الله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
قال تعالى: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وأيضا قال الله تعالى: والله عليم بما تعملون. بما الماء، ما هنا من الأسماء المبهمة. قال العلماء: ما أصل من أصول العموم، يعني كل ما تعملون، والله عليم بما تعملون. وأيضا قال الله تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. فإن الله جل في علاه علم كل شيء، ولذلك يعني بهذه المرتبة تستطيع أن ترد على المعتزلة. قال الشافعي: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. أقول قال الشافعي يبين لنا أهمية هذه المرتبة، الذي إذا أراد المرء أن يستقيم إيمانه بالقدر بها، الإيمان بعلم الله جل في علاه الذي أحاط بكل شيء. قال على المعتزلة ردا: قال خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. تحتاج لتفسير صحيح؟ تحتاج لتفسير؟ الإخوة كلها عرفاها ولا نفسر؟ قال خاصموهم بالعلم، المعتزلة يقولون أمر القدر أنف، ما في شيء كتب قبل ذلك، والله جل في علاه لا يعلم شيئا حتى يعمل من العباد، يعني الله جل وعلا ما يعلم شيء مستقبل أبدا، ما يعلم إلا ما مضى فقط. فقال الشافعي: خاصموهم بالعلم، إذا أقروا بأن الله قد أحاط بكل شيء فقد خصموا، لأن الله علم والإرادة تخضع لعلم الله جل في علاه، إذن فأراد وخلق أفعالهم، فإذن قد خصموا، لا يمكن أن يحتجوا عليكم بشيء بعد ذلك. أما إذا أنكروا علم الله، وهذا الذي يعني كان في المعتزلة قديما، أما الذين في عصورنا الآن يستحيون من ذلك، لا يستطيعون إنكار العلم، لكن ينكرون الخلق، يقرون بالعلم وينكرون الخلق، كما سنبين في المسائل المهمة في الرد على المعتزلة. الغرض المقصود قال خاصموهم بالعلم، فإن أقروا قد خصموا، لأن الله علم فأراد والإرادة تخضع للعلم، وإن أنكروا فقد كفروا. لما كفروا؟ أنكروا إيش؟ فإن أنكروا، أنكروا إيش؟ أنكروا العلم فقد كفروا. يعني من أنكر علم الله جل في علاه يكفر؟ يكفر؟ طب أنا سأشكل عليكم الآن، ننظر في المجلس يجمع على ذلك أم لا. المعتزلة قال فيهم الشافعي إن أنكروا العلم كفروا. طيب أنتم قلتم كفروا يعني خرجوا من الملة، وأنكروا علم الله هذا كفر، صحيح؟ توافقون؟ توافقون بالإجماع؟ طيب عندي إشكال لابد أن تزيلوه. أن توافقتم جميعا بالإجماع، فالإجابة عندكم. ما وافقت؟ ليش تتراجع الآن؟ أنت وافقت؟ لا، وافقت مع القوم. طب أنا عندي إشكال أريد حله. أيوة، عائشة رضي الله عنها أرضاها غارت، قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وذهب إلى البقيع يدعو الشهداء في البقيع، هي غارت، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من جانبها فأخذت بثيابها وذهبت خلفه، يسرع فتسرع، فلما ذهبت خلفه نظرت، قالت ذهب إلى بعض النساء غيرة النساء، فوجدته قد ذهب إلى البقيع يدعو، يرفع يديه ويدعو لشهداء أحد، نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ذلك، فاستدارت وأسرعت إلى البيت، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسرع، حتى دخل عليها وصدرها يعلو وينخفض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يا عائش، حاشية رابية، عندك رب، ما بك؟ فقالت له: يا رسول الله، الأمر كذا وكذا، أخبريني أو يخبرني العليم الخبير. فقالت: يا رسول الله، وجه الشاهد، وهو الإشكال عندي لابد الحل منكم. قالت: يا رسول الله، أو يعلم الله ما نكن في صدورنا؟ فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها وبين لها أن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ما كانت تعلم أن الله جل في علاه يعلم ما تخفي الصدور، وقالت: أو يعلم الله ما نكن في صدورنا؟ وما كفرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشتد عليها، بل علمها أن الله جل وعلا يعلم ما في الصدور. وأنتم الآن وافقتم أن المعتزلة إذا أنكروا علم الله كفروا، فإما الحق معكم أو الحق معي، أو هذا إشكال لابد الإجابة عليه، صحيح ولا لا؟ طيب عندك إجابة؟ جيد، نريد إفصاح، لكن جيد، لفوض فوق. أنت ما رأيكم في هذا الكلام؟ جيد، أحسنت. ها، ما رأيكم في هذا؟ توافقت الإجابات الآن، يعني القياس على عائشة هذا قياس فاسد، ما يصح. ليش ما يصح؟ الصحيح الراجح في ذلك، نعم، نقول بأن الشافعي قال: جادلوهم، بينوا لهم، أقيموا عليهم الحجة. فمحل الكلام هنا ومحل النزاع في أن هذا كفر أو ليس بكفر بعد إقامة الحجة بعد إقامة الحجة، وهنا قد أقيمت عليهم الحجة فأنكروها، ولذلك قال لو أنكروا، لكن عائشة ما أنكرت، علمها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت بما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال هنا. إذن نحن نبين للمعتزلة علم الله جل في علاه السابق واللاحق، فإن أقروا أخذنا بكلامهم، وإن أنكروا كفروا بذلك. وأيضا في هذا الكفر تفريق بين كفر النوع وكفر العين. إذن المرتبة الأولى علم الله الذي أحاط بكل شيء، الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون، هذه مراتب العلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعلم ما كان وما يكون، هذه تجمعها آية واحدة قالها موسى لهذا الخصم اللدود وهو فرعون، عندما قال في سورة طه ماذا قال عندما جاءوه؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ سيأتي الشاهد. قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي فيما يأتي، فهذا علم ما يكون، ولا ينسى فيما سبق، الذي حدث ما ينساه الله جل في علاه في كتاب، إذن لا يضل فيما يستقبل ولا ينسى فيما سبق. فهنا نقول علم الله جل في علاه ما كان، ولذلك الله جل في علاه قص علينا ما حدث من الجن قبل آدم، قص علينا، وهذا استنباطا من قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وأيضا قص الله علينا ما حدث بين الملائكة وبين آدم، عندما عطس آدم وقال الحمد لله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله، في التعليم بين آدم وبين الملائكة. وأيضا لما أمر الله الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وقص علينا ما حدث مع نوح وقومه، وقص علينا ما حدث مع موسى وقومه، فإن ربي لا ينسى، علم ما كان ويعلم ما يكون، الذي لم يحدث يعلمه الله جل في علاه. وهذا يتجلى معنا في الأحاديث النبوية والآيات الكريمات، أن الله جل في علاه قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا في المستقبل ولا فيما مضى؟ في المستقبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رد في صلح الحديبية عن البيت قال الله تعالى مستقبلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من ربي جل في علاه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، هذا أيضا في المستقبل، هذا علم ما يكون. وعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذه أيضا تتجلى في الممكن والمستحيل. أما في الممكنات قال الله تعالى عن الكافرين أو المنافقين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم ما حدث، لكن لو حصل أو حدث ماذا سيكون كيفيته كينونته؟ قال الله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم، إذن الله جل وعلا لم يسمع المنافقين، سمع الإجابة، ولم يسمع الكافرين، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا قال الله تعالى لو خرجوا فيكم، كره الله بعثهم فثبتهم للمنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم وفيكم سمع. هنا أيضا ما لم يكن لو كان كيف سيكون، الله جل وعلا جعل التقاعس على أهل النفاق فما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو خرجوا كيف يكون الحال؟ قص الله علينا أنه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هذه في الدنيا، وفي الآخرة ما لم يكن لو كان كيف سيكون، قال الله عن أهل النيران بعدما وقف على النار ماذا قالوا؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هذا ما حدث. طب لو حدث والله جل وعلا قضى أن يخرجوا إلى الدنيا مرة ثانية، هل سيكون الحق منهم أنهم يؤمنوا بالله جل في علاه؟ الله جل وعلا يقول لا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا في إيش؟ في المستحيل ولا في الممكن؟ في المستحيل، نعم في الآخرة، هذه في الآخرة في المستحيل، والذي سبق في الممكن، صحيح هذا؟ صبرا صبرا، أنا أقول يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات والمستحيلات. الذي ذكرت أنا، كل الذي ذكرته في الممكنات أم في المستحيلات؟ هنا قول بالتفصيل، ما قلت عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، هذه في الممكنات، أما في الآخرة يستحيل أن يرجع أحد الدنيا، فقال هذه في المستحيلات، صحيح هذا الكلام؟ ها؟ توافقه؟ طيب، المستحيلات على العموم احنا نتكلم فيها، فيكون هذا من المستحيل ام لا؟ ها ممكنات ليس مستحيلا، جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت ماذا قال ربك لأبيك عندما قال تمنى فقال أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك؟ فقال الله جل وعلا أنه لا يرجع أحد إلى الدنيا، فكيف يكون هذا ممكنا؟ إذن عندنا قولان، مستحيل وممكن. ننظر في هؤلاء القوم يرجحون لنا قولا في المستحيل، رجحتم هذا، ها ما في ترجيحات عندكم؟ مستحيل، وأنتم مستحيل يعني واجبة، يعني واجبة. إذن في المستحيلات خطأ، هذا في الممكنات. هل هذا مستحيل على الله جل في علاه أن يرد الناس إلى الدنيا؟ مستحيل؟ لا، هي كلمة هو قالها جل في علاه أنه لا يرد أحد الدنيا، لكن هل ده يستحيل على الله؟ لا، ما يستحيل. انظروا إلى المستحيل، سنبين لكم، انظروا إلى المستحيل وتعرفون أن هذا من الممكن. أما في المستحيلات تجمعها آية واحدة، قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذا في المستحيلات، يستحيل أن تجد للكون كم إله، لا تجد للكون آلهة إلا الله وحده لا شريك له. ولو كان في الكون أكثر من إله بيّن الله لنا ماذا سيحدث، الفساد المستشري. قال الله تعالى: لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان معه آلهة إيه؟ إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، رب القمر يأخذ القمر ورب الشمس يأخذ الشمس. ولذلك قال الله تعالى في المستحيلات: لا يمكن أن يكون الكون أكثر من إله، لكن لو وجد بيّن الله لنا ماذا سيحدث للدنيا. قال: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لعم الفساد واستشرى. إذن الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم الله الذي أحاط بكل شيء، وقد قلت بأن هذا العلم يناظر به ويجادل به أهل المعتزلة كما سنبين في المسائل المهمة التي ننبري لشرحها. المرتبة الثانية التي يستقيم إيمان العبد بالقدر بها: علم ملو، فكتب الكتابة، أن الله جل وعلا كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كتبها الله جل في علاه كما في الصحيحين عن وسلم: أول أو أول، يعني هي تروى أول وتروى أول، أول من خلق الله القلم، قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال ما هو كائن، يعني إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه العزيز، قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور بيد من؟ من الذي أوحي إليه الزبور؟ داود عليه السلام. قال: كتب في الزبور أن أرض يورثها الله لمن شاء من عباده الصالحين. فقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد، يعني بعد ما كتبناه في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ. وقال أيضا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يقصد به اللوح المحفوظ. أيضا في سورة البروج آخر آية، سورة البروج، ها قرآن مجيد فين؟ في لوح محفوظ. كتب الله كل شيء، هذه الكتابة، الكتابة الأولية وهي الكتابة العامة، كتابة في الأزل. نقول الكتابة إذا آمن بها العبد لابد أن يعلم أن لها مراحل أربعة أيضا. أولا كتابة أزلية، وهذه التي تنبثق من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب. الثانية كتابة عمرية. الثالثة كتابة عامية وليست عمرية، عامية من العام، سنة يعني سنوية. الرابعة كتابة يومية. يبقى إذن من آمن بالمرتبة الثانية، مرتبة الكتابة، يعلم بأن الله جل وعلا كتب كل شيء وقدر كل شيء قبل أن يخلق الخلق خمسين ألف سنة كما في حديث القلم. هذه الكتابة لها كتابات أخرى ذيل لهذه الكتابة أو تابعة لهذه الكتابة: كتابة أزلية، كتابة عمرية، كتابة عامية، كتابة يومية. الكتابة الأزلية قد تكلمنا عنها، أما الكتابة العمرية هذه أيضا دليلها حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: يجمع الجنين في بطن أمه أربعين، ثم تلا الحديث إلى آخر الأربعة أشهر 120 يوم، قال: فيأتي الملك فيؤمر بأربع كتابات، يؤمر بإيش؟ ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ أجل رزق. إذن يؤمر بأربع كلمات، يكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب الشقاء أو السعادة ويكتب النوع. الإيمان بهذه الكتابة تحل لك إشكالات عظيمة جدا، منها أولا هذا الإشكال الذي بيّنه أو نقول طرحه لنا عمر بن الخطاب عندما طاف حول الكعبة وهو يطوف يبكي ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقية فامحوها واكتبني سعيدة. مع أن الله جل وعلا قد قال كلمة أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يغير، فما فقه عمر الذي جعله وجره يبكي ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ثم يقرأ قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الإيمان بهذه الكتابة يفتح لك هذا الإشكال. عندما يمر عمر بن الخطاب ويطوف ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا، إذن الكتابة شقيا، إما أن تكون في اللوح المحفوظ، وإما أن تكون في صحف الملائكة. تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل. فقه عمر وهو يقول اللهم امحوها واكتبني عندك سعيدا، ثم يقرأ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في صحف الملائكة. وعنده يبقى عنده أم الكتاب والأصل الذي لا يغير، لكن الذي يغير هو إيش؟ صحف الملائكة. هذه تحل لك الإشكال عندما يكتب الأجل ويكتب شقاء وسعادة. وقد قال ابن مسعود الشقي من شقى في بطن أمه، فنقول دائما هذا الشقاء الذي كتب في صحائف الملائكة يمكن أن يغير، حتى لا يتقاعس امرؤ ويقول قد كنت في المعصية والله قد كتب ذلك وأنا في بطن أمي. نقول لو قل ما قاله عمر اللهم إن كنت قد كتبتني، أي في صحف الملائكة، شقيا فامحوها واكتبني عندك، يعني في اللوح المحفوظ، سعيدا. إذن الكتابة الثانية تحل لنا هذا الإشكال. الكتابة الثالثة، كتابة عامية، أيضا ممكن تحل لنا الكتابة الثانية إشكال آخر، ألا وهو إذا قدر الله مصيبة هل يمكن أن ترفع بالدعاء؟ يمكن أن ترفع بالدعاء، يعني هل إذا دعا المرء، يعني إذا وجد المرء مصيبة يرضى بها لأن هذا قدر الله عليه، فهل ترفع بالدعاء فيدعو ولا لا؟ ترفع بالدعاء، ما الدليل؟ يتعالج نعم، يرفع الدعاء القدر، كيف ذلك وأن القدر قد كتبه الله في لوحه المحفوظ؟ كيف ذلك؟ أنا أقول الآن، قلت أنت الدعاء يرفع القدر، والقدر كل ما كتب، يعني أنت تقول القدر يساوي كل ما كتب في لوح المحفوظ، وما الذي كتب في لوح المحفوظ؟ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكيف الدعاء يرد القدر؟ أيوة نعم، نقول بالثانية، نقول إذن كتب في اللوح المحفوظ أن البلاء سينزل ويرتفع بإيش؟ بالدعاء، وأيضا الذي يغير هو ما في صحف الملائكة. هذه الكتابة الثانية تحل لنا هذه الإشكالات، ولا إشكال في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. الكتابة الثالثة كتابة العامية، هذه أيضا أخذت من تفسير ابن عباس قول الله تعالى في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق، قال ابن عباس، يكتب السعيد والشقي في هذا العام، ويكتب الرزق في هذا العام، ويكتب الحاج في هذا العام، ويكتب الأجل الموت يعني في هذا العام، فتكون هذه كتابة عامية. الكتابة الرابعة كتابة يومية، وهذه أيضا من اجتماع الملائكة كما في الصحيح أنه يجتمع أو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيلتقون في صلاة الفجر وصلاة العصر، هذه فيها صحف تكتب الملائكة، من صلى الفجر في جماعة، من صلى العصر في جماعة، من عمل حسنة في اليوم أو عمل سيئة في اليوم. إذن هذه الكتابة الرابعة. يبقى المرتبة الثانية التي يستقيم إيمان العبد بالقدر فيها الإيمان بالكتابة، علم فكتب فأراد، الإرادة شمول إرادة الله جل في علاه، أنه ما يكون في الكون شيء إلا قد أراده الله، ولا يمكن أن يخرج عن مشيئة الله شيء. هذه أيضا فيها رد على المعتزلة الذين يقولون بأنه يمكن أن يفعل في الكون ما لا يريده الله جل في علاه. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأيضا قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. وقال جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويفعل الله ما يريد، إذن الإرادة أو المشيئة عامة تعم كل شيء، فما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. هناك خطأ فاحش يقع فيه كثير من طلبة العلم وهم لا يدرون أن هذا من كلام المعتزل. هذا الخطأ أنهم كثيرا ما يقولون والله على ما يشاء قدير. هذا الكلام وإن نافح عنه الشيخ الألباني، لكن هذا الكلام أصله كلام المعتزلة، لأنهم يقولون على ما يشاء، لأنهم يعتقدون بأن في الكون ما لم يشأ الله جل في علاه، في أشياء لا يشاءها الله جل في علاه وتقع في الكون. هذه الأشياء منها أفعال العباد، عندهم أفعال العباد غير مخلوقة لله جل في علاه، كأن العبد خلق فعل نفسه، فهم يقولون على ما يشاء، والله لم يشأ فعل العبد، يخرجه فعل العبد من مشيئة الله جل في علاه. فالخطأ الفحش الذي يقع فيه كثير من طلبة العلم يقولون الله على ما يشاء قدير، وهذا خطأ، ولابد أن نصححه ونقول الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة علم فكتب فشاء فخلق، عموم الخلق. هذا أيضا فيه رد على المعتزلة الذين يرون أنفسهم قد خلقوا أفعالهم. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وكل نص في العموم، منها يدخل فيها أفعال العباد، ويدخل حتى يدخل فيها المعاصي، يدخل فيها المعاصي، لكن لا تنسب إلى الله جل في علاه، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وما خلقه الله من فعله فهو كمال، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا كما سنبين. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، من ذلك فعل العبد. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وفي الصحيح أو في صح النبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد خلق كل صانع وصنعته. فهذا يدل على فعل العبد أيضا مخلوق لله جل في علاه. هذه أربعة مراتب لا يمكن لعبد أن يتقن أبواب القدر ولا يلج أبواب القدر المشكلة جدا إلا أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة. تتعلق بهذه المراتب الأربعة مسائل كثيرة: هل القدر حجة للعاصي؟ أيضا احتجاج آدم وموسى الحق مع من؟ وهل يستنبط من ذلك مسائل تحتج به القدرية أو يحتج به الجبرية؟ وأيضا مسائل أخرى إن شاء الله سنتعرض لها في الأسبوع القادم. أردت أن أوطئ فقط وأقدم لأبواب القدر ليتقن طالب العلم مسائل القدر بهذه المراتب الأربعة. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.